ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كانت المحاضرة الماضية عن حق الزوج على الزوجة، وبنختم الكلام بخصوصها بالنسبة للحمو أو لأقارب الزوج. فيعني احترام والد الزوج أو والد الزوجة أو أقارب الزوج هو احترام للشخص. وحتى لا نطيل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني إن اتقى الإنسان ربه سكن جوارحه وهدى نفسه أن يتعامل مع هؤلاء، سواء كانوا تقدموا في السن جدا أو في مرحلة الكهولة. فهناك طريق وسبيل لاحترام والد الزوج والد والدة الزوج، وكذلك والد الزوجة، وكذلك والدة الزوجة. فاحترام الأقارب هو احترام للشخص، ونقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لماذا؟ لأن الشكوى عامة إلا قليل، حماتي عملت، حماي عمل، وهو يقول كذلك، فنقول اتق الله، سيفتح الله عليك كيف تتعامل مع هؤلاء. ثم نبدأ محاضرة اليوم في الكلام عن الأدب مع الأقارب. الأقارب يعني البعض قال إن هم صلة الرحم، أو ده يعني اعتبروا دي مرادف لكلمة الأقارب، وإن القرابة هي بالأصهار أو بالنسب، يعني إما يكون الإنسان قريب إنسان بالنسب، أو أيضا أن يكون صهره. ويكون الإحسان إليهم بالرفق عليهم والشفقة والعطف. فهيتكلم عن الأدب مع الأقارب. وهناك يعني كلمة أو قولة رائعة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، نستهل بها الكلام عن الأدب مع الأقارب. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه الفاروق، يقول: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه شيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه الذي بينه من داخلة الرحم لأوزع ذلك عن انتهاكه. وقال عمرو بن دينار رحمه الله تبارك وتعالى: تعلمن أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي الرحم. انتبه حتى تعلم أن العلماء يقولون أن صلة الرحم والأدب مع الأقارب هذا مما جاء في صدر الإسلام، ما جاء حتى قال البعض أنه بعض العلماء يعني أنه سبق بعض الفرائض، يعني كان في صدر الإسلام في أشياء بعد ذلك شرعت، لكن كانت من الأشياء التي يعني أمر بها وطلبت في أول الإسلام صلة الرحم، لأن الأقارب هم الأرحام، والأرحام هم الأقارب مع التفصيل. هناك رحم قريب، هناك رحم بعده يعني أبعد فأبعد، لكن في دائرة الرحم. والقرابة حنعرف إن فيها شيء أقرب من شيء، في شيء يعني قريب عن شيء، في إنسان رحم قريبة، وهناك رحم أبعد من رحم، قد يكون هناك رحم ثالث، هناك رحم لا ثالث بنص كتاب الله تبارك وتعالى بالسنة المشرف. إذن يقول عمرو بن دينار عليه رحمة الله تبارك وتعالى: تعلمن أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي الرحم، لأن الإنسان قد يخطو خطوات كثيرة وعديدة ومديدة وطويلة وليست إلى أرحامه. وعند الرحم إذا بالإنسان يقصر، ولذلك يقول الطيبي عليه رحمة الله إن الله يبقي أثر واصل الرحم طويلا فلا يطمحل سريعا. انتبه لكلام العلماء عشان كلام مهم جدا. إن الله يبقي أثر واصل الرحم طويلا فلا يطمحل سريعا كما يطمحل أثر قاطع الرحم. يعني أثر قاطع الرحم يطمحل بسرعة، أما واصل الرحم فالله سبحانه وتعالى يبقي أثره لأنه ترك بصمة طيبة وأثرا طيبا في دنياه، والله سبحانه وتعالى لا يضيع هذا السعي أو هذا الأجر. يقول الشيخ في كتاب منهاج المسلم: المسلم يلتزم لأقاربه وذوي رحمه بنفس الآداب التي يلتزم بها لوالديه وولده وإخوته، فيعامل خالته معاملة أمه، يعامل خالته معاملة أمه وعمته معاملة أبيه. وكما لك أن تتخيل يعني إن انتشر هذا الخلق وإن انتشر هذا الأدب، انظر لذلك هتجد كلام عجيب لا تستغربه ابتداء، لكن تخيله لو انتشر. يعني إن الإنسان يضع الأول الصدقة في رحمه ابتداء، لك أن تتخيل لو ده حدث ممكن إنسان يقول هناك أفقر من رحمي، حنرى أن نقول وإن كان غنيا، لأن لكل إنسان بدأ ويبحث عن أرحامه ما تقطعت الأرحام ولا يعني صرنا أشلاء ونحن أحياء، إن كل واحد إيه كأنه عضو لوحده كأنه يعني جزيرة مستقلة كما يقال. يقول: وكما يعامل الأب والأم يعامل الخال والعم في كل مظهر من مظاهر طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما. هنجد أن البعض مثلا إيه يجد يسوغ لنفسه بعض المعاني، وهذه كارثة، الإنسان يسوغ لنفسه بعض المعاني، تأتي شبهة أو لا يتعلم ابتداء أو يستحي أن يسأل أو يتكبر أن يسأل، يعني حسب وصفها قد تكون المحصلة أنه يحرم أن يعلم المعلومة أو يعرف المعلومة، وقد تكون في هذه الجملة سعادته، وقد تكون في هذه الجملة حياته السعيدة المرضية. لذلك يقول: فكل من جمعتهم وإياه رحم واحدة من مؤمن وكافر. قالوا: حتى صلة الرحم تعدت إلى الكافر، وهذا التعدي مقصود، يعني أن يتعدى صلة الرحم أو أن يتعدى هذا الخلق، يعني خلق صلة الرحم إلى الكافر، هذا مقصود على أهمية صلة الرحم، عشان ما حدش يفكر يأتي بعذر أو يعتذر عن إيه أنه قطع رحمه. لا، ده حتى إن كان هناك يعني أعظم الفضائع وهو العذب لله الكفر بالله والعذب لله، اسأل ابتداء. ذاك المرأة سألت أو الصحابية سألت رسول السلام إن أمها مشركة هل توصلها أم لا؟ لا، ده البعض ممكن يكون والده من أتقى الناس ويكون هو كمان بيطلب العلم وطالب علم، وإذا به يتصرف تصرف محتاج يراجع نفسه تماما، لا هو بيسأل هو في هذه المسألة على الأقل جعل شيخه عقله. لا، مهما بلغت من العلم راجع العلماء، راجع أهل الذكر، أما تجد إن العلم وحلق العلم حلق الذكر تضم الأب وابنه وابنه، يعني الأب كان طالب علم وفي نفس الحلقة ابنه طالب علم، هل يتحملها اليوم أب بسهولة؟ هناك أباء فاضل جلسوا بينكم وفي مستويات أخرى رجاء العلم والثواب والأجر وجزاهم الله خيرا. قد يتكبر طالب العلم وينتقي، يحضر محاضرة إيه ما يحضرش محاضرة إيه، يحضر لمين وما يحضرش لمين، ودي مصيبة أخرى، لأن أصلا العلم توقيره ليس بهذه الطريقة، وهذا ليس حقا من أقدار الكبار أو من مقامات الكبار مع هذا الله عز وجل، لكن على طالب العلم أن يعرف من أين تدخل البيوت وأن يأتي البيوت من أبوابها، وأن الأدب أصلا يخصه هو. المسألة مش مين اللي جالس أو مين اللي بيتكلم أو بيشرح، المسألة أنا أدبي إيه عشان أنا طالب إيه. يعني أنا عندما أذهب إلى امرأة صالحة قد يكون الولي هو الأخ الكبير، قد يكون العم، قد يكون الولاية قالت إلى إيه إلى فلان، بس أنا طالب الإنسانة الدينة فبدأ بأطرق الباب وشوف من الولي الشرعي واتعب نفسي حتى لو كان طلع شاب سيزوج والدته الدينة لا حرج في الدين. فماذا يحدث؟ يطلب الدينة وإن كان الولي سيكون إيه الابن. فلا يمنع هذا من أن يطلب الدين. لا أحيانا بعض الطلبة لا ممكن يرى والده في 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 محاضرة فإذا به هو اللي يستحي تنقلب بقى الأمور. ولا إزاي أنا أحضر في محاضرة وفيها والدي؟ طب إزاي؟ طب أنا أمام طلبة العلم. سبحان الله هذا بيعظم نفسه أنه كلما تقدم في السن انكسر لله سبحانه وتعالى وتواضع لله تبارك وتعالى. إذا نفهم هذه المعاني اللي ضاعت منا الكثير وضاع فيها الكثير وضيعت منا الكثير. طلبة العلم كما بينا يكثروا وإذا بهم خلال الدراسة إذا بهم إيه ينكمشوا فإذا سبحان الله. فمن هنا ينتبه لهذه المعاني. حلقة علم ضمت الأب وابنه لأنهم يطلبان الفضيلة يطلبان المكان عند الله عز وجل. فمشكلة أن يكون الأب على تقوى وممكن يكون الابن بيطلب العلم وإذا به يكون قاطع رحم. كيف يكون؟ كيف توفق بين الضدين؟ العلم يهذبك، العلم يكسرك، العلم يربيك ويعلي شأنك ويعلي مكانتك ويهذب من كلامك وفعالك وينقي باطنك ويهذب ظاهرك. العلم يعني بضاعة لا مثل لها. فيقول العلماء يقول الشيخ يقول فكل من جمعتهم وإياه رحم واحدة من مؤمن وكافر اعتبرهم من ذوي رحمه الواجب صلتهم وأوصلتهم وبرهم والإحسان إليهم والتزم لهم بنفس الآداب والحقوق التي يلتزم بها لوالده لولده ووالديه. ولا يعني هذا أنك بتسوي بين المؤمن والكافر. معاذ الله وعندما أحسن خلقي أنا مع إنسان صالح وأحسن خلقي مع إنسان مش على الملة ليعلم ويقرأ صفحات الأخلاق في الإسلام فيحب الإسلام فيدخل الإسلام. وكم من شخص أسلم بسبب الأخلاق الحسنة، كم من شخص أسلم بسبب الأمانة، أسلم بسبب الصدق، أسلم بسبب لين العريكة في عدم مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. البعض أحيانا يخلص هو اللي بيجرجر المعاني بداخله أو بيذهب للتأويل ويترك الأمور الواضحة البين. إذا لا يعني هذا المساواة بينهما، لكن هذه بضاعة، هذه رحمة طالت المؤمن وتطال الكافر، ليس على حساب الشرع. هذه رحمة طالت البر وطالت الفاجر مع عدم المجاملة في دين الله سبحانه وتعالى. إذا ممكن أكون أنا اللي مش فاهم، أنا اللي ما تعلمتش، أنا اللي ما حرصتش، أنا اللي ما واظبتش، أنا اللي همتي لم تعلو حتى أطلب هذه المعاني. إذا أتهم همتي، أتهم نفسي، أتهم تقصيري وجهدي أنا، مش أتهم الشخص وأتهم العلم، هذا لا يصلح. يقول فيوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويعود مريضهم ويواسي منكوبهم. وبدين بقى الأدب يكون إزاي؟ لأن فعلا من أعظم الأدب أنك تؤدي الحقوق، أنك تؤدي، لأن أداء الحقوق هي من أعظم صور الأدب عندما يظهر إنسان يقول أنه على أدب. أين الحقوق؟ فعشان ما تخلطش منه وتتلخبط. طب احنا قلنا السؤال ما يتسألش من المروءة هي واجبة ولا لا، الأدب واجب ولا مش واجب، السؤال أصلا مش مدخله ولا يعني ده سؤال أصلا. بل ينفق عليها يقول أين الأدب لأتعلمه. كانت أم بعض الأئمة تقول اذهب إلى فلان تعلم من أدبه أو تعلم من سمته ودله، وكانت تدلهم على أن أو تدل على أن يتعلم الأدب ابتداء، لأن بالأدب هيحافظ على ود الشيخ، هيحافظ على ود الأستاذ، هيستخرج ما في صدره. فهذا الصندوق عند العلماء ما في صدورهم تعب الليالي والتحصيل وذهاب أبصارهم وإنفاق أعمارهم سيأخذه هو بكلمة طيبة بخفض جناح في أوقات معدودة. أما العالم يقرأ بالساعات الطوال والسنوات ويعطيك أنت في ساعة في ساعتين يعطيك ما حصله أو ما أنفق عمره فيه في كذا أو كذا. إذا أنت تأخذ الكثير من المعلم أو الأستاذ، فينبغي عليك أن تتأدب مع ما تأخذه، أن تحسن استقباله، وتحسن أيضا أن تعلمه الناس، فبيبين فيوقر كبيرهم. يبقى ينبغي أن يوقر الكبير ابتداء أن أوقره. طب هو يهدي ولا بيتكلم كلام صالح؟ ابتداء أنا أصلا أوقره، أنا أبدأ أتأدب، ثم بعد أن أتأدب أسأل الشرع، يعني طريقة صحيحة للأدب مع كذا في الوضع كذا، الشرع سيجيبك. ابدأ أنت بالأدب وارخي العنان. أحيانا البعض يسبق الشرع ويسبق العقل ويسبق النقل، ما يصح، هذا ليس من الأدب. يقول ويرحم صغيرهم، لابد أن يشعر الصغير منك بالرحمة والحنو، لا تكن فظا، لا تكن فظا غليظا، فبما رحمة من الله لنت لهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الرحمة من عند الله عز وجل في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت الدنيا كلها تحب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول ويعود مريضهم ويواسي منكوبهم. البعض أحيانا ممكن يجلس في 6 شهور ما يزورش مريض، فإن المستشفيات خدت أجازة وكل أقاربه ما فيش ولا واحد فيهم مريض، ولو تحسس لا أبالغ قلت سيجد ربع العيلة مريض، لا أبالغ ما لم يكن أكثر. طب لا ده ممكن، وممكن بقى لو صاحبه اللي ماشي معاه عمل بس اللوز يقول له أتبرع لك بالدم وأنا أبات معك في المستشفى، وهي لوز. وممكن يكون خاله أو عمه سيجري جراحة في كذا وما سأل، وتسمع العتاب المرير ابن أخويا ما سألش عني، ما سأل، ده بقى شهر محجوز ولا رفع تليفون علي ولا فتح المحمول علي. هذه ليست أخلاقنا، أخلاقنا أننا نعطي ولا ننتظر الجزاء إلا من الله عز وجل. يقول ويعزي مصابهم، يصلهم وإن قطعوه، يصلهم وإن قطعوه، ويلين لهم وإن قسوا معه وجاروا عليه. ودي الشبهة اللي عند البعض، أنت مش عارف عمله فيها. نعم قد يكون آذوك، نعم قد يكون آساؤ إليك، أنا لا أختلف معك في هذا، لكن أختلف معك في العلاج، أختلف معك في الآلات التي معك وتهملها، أنك تتأدب مع من لا يتأدب معك، وأنك تحسن إلى من يسيء، وأنك تصل من يقطع. أنا أختلف معك أنك أنت ربنا أعطاك، فليه هتنزل هو في الدور الثالث؟ أنعم الله عليك أنت في أعلاك الله عز وجل، مصر تنزل تحت، مصر تكتسيب، تترك كل ده الفضل اللي ربنا أعطاه لك وتنزل إلى أسفل. ينبغي عليك أن تنظر إلى أعلى، إلى أعلى، إلى معالي الأمور، لا تنظر إلى سفسافها. لو نظرنا إلى حظوظ النفس وإلى الغيظ اللي في النفس وكذا وكذا، إنسان ما هيحصل معروف بسهولة أبدا أبدا، ستكون معوقات كثيرة جدا سيقف معها، وإذا به يتأخر، والركب قد سار، والركب قد سار أمامه، وهيهات هيهات، إن أدركه إن كان بهذا، إلا أن يتوب وإلى أن يستغفر، فالله عز وجل يعينه على نفسه فيدرك ما فاته ويلحق بالصالحين. وكفى أن الله أخبر عن أنبيائه عندما قال سيدنا يوسف وألحقني بالصالحين، وأيضا عن سيدنا إبراهيم رب هب لي من الصالحين، رب هب لي حكما واجعلني من الصالحين. الآية على أي الأحوال يعني كفى أن هؤلاء الأجلاء سادات الناس أنبياء الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يتمنوا أن يلحقوا بالصالحين، ومن الصالحين إن لم يكونوا هم أنبياء الله عز وجل، صفوة الله من خلقه، سادات الصالحين، وهم أمناء الله على وحيه، وهم أيضا رسل الله إلى خلقه لكشف الغمة وأيضا لتنقية القلوب من الشرك وأدران المعاصي. يقول ويلين لهم وإن قسوا معه وجاروا عليه، وكل ذلك منه تمشيا مع ما توحيه هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وتأمر به. قال تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال تبارك وتعالى فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال عز من قائل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقوله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. كم آية؟ حد يعدهم لنا؟ كم آية؟ مش بتعرف تعدهم؟ كم آية؟ كام؟ 7. لما لم يأتي بآية واحدة أو آيتين؟ تمهلوا في الجواب، لأن ده يخص اللي قلناه. لماذا لم يذكر الشيخ صلى الله عليه يتقبل عمله ويجزي عنا خيرا دليل واحد؟ لماذا أتى بأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل؟ لعظم الحق، لكثرة الحقوق لهم، فأتى بأكثر من دليل وبين أكثر من حق، عشان ما يحصرش الإنسان الزاهد في الثواب صلة الرحم أو هذا الثواب أو هذا الحق العظيم اللي هيجمع الأمة في كلمة أو يعطي لها ظهره أو يستظهر قطعة الرحم أو هجران الأقارب. لأن لو ده هجر وده هجر وده هجر وده هجر وده هجر، طب مين حيكلم مين ومين حيوصل مين ومين حيعين مين ومين حيقرض مين ومين حيزوج مين؟ يعني لك أن تتخيل. وذلك حتى اقرأ في زواج الزبير، اقرأ في زواج فلان أو فلان من السلف الصالح، ستجد أن الشجرة وذلك الإنسان ممكن يكون لأخ في بلد ثانية ولا يدري، أخ ممكن يكون والده تزوج في مكان ثاني في فترة ثم أنجب الابن، وممكن يكون الولد الأب مرض أو كده وما ما ما أحد عارف بالزيجة اللي موجودة في مكان آخر، ممكن تكون في بلد آخر وكل أخ هو لا يعرف فيعني إذا اقرأ أيضا. مش هسألك طبعا في الـ أو مش هيجي السؤال بمعنى أصح، يعني إن إيه كم آية جاءت صلة الرحم. أنا عايزك مداركك تتسع وترى ثواب الله عز وجل وترى عظم البضاعة اللي أنت بتتعلمها وعظم أيضا الطريق اللي هتمشيه في صلة الرحم وإن أجره عظيم. 7 آيات ذكرهم الشيخ، كان ممكن يخلي آيتين فقط، لا، ليبين لك أن الأمر مهم جدا 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 وأن الوصاة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى بهذه الحقوق أو بصلة الرحم أكثر من مرة. هل يصلح أن يسمع فلان لصديقه أو صاحبه أو فلان ولا يسمع لكتاب الله تبارك وتعالى ويلتفت جيدا ويهجر القرآن؟ إذن كل هذا من أجل أن نتعارف، أن نتحاب، أن نتصادق، أن نتواصل حسب المكانة بقى. الابن مع أبيه، الأب مع ابنه، الأم مع ابنها، مع بنتها، الابن مع عمه، مع خاله، ابن العم مع ابن العم. طب بنت العم؟ قال الملاطفة كما جاء في بعض الآثار والسلام من بعيد، يعني إن كانت ممن ستتزوجها وهي ابنة العم أو كذا أو سبقتك في السن، لا يمنع أن ترسل، أن تقرأ عليهم السلام كانوا في بلد آخر أو في مكان آخر. لا يشترط الاحتكاك في بعض المعاني من أجل عشان أصل الرحم. طب أصل الرحم إزاي؟ سئل بعض السلف عن هذا وقال اللطف والسلام، يعني قال في أشخاص يعني إما يعني أنا لا يحل لي أن أنظر إليهم أو إنهم بعاد عني، ممكن تكون أختي من الرضاعة ممكن، بس بعاد. يقول اللطف والسلام. يقول الشيخ: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن، وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. انظر إلى التحذير، انظر إلى التحذير. ومن لإنسان قطعه الله؟ وما ربك بظلام للعبيد. من له؟ من سيصله؟ من سيحبه؟ سيكون منبوذا، سيكون مبغضا إلى القلوب من صنيعه، جزاء وفاقا مما قدمت يداه عندما لم يذهب إلى العم ولا الخال ولا الكذا وكذا. صارت القلوب ترى جفاؤه على من له. وبعض في أيام الجاهلية بعض الأمراء أراد أن يغزو حصنا فصعب عليه، فلما صعب عليه أومأت إليه ابنة صاحب الحصن اللي بيدافع عشانها، أومأت إليه إن الحصن لا يفتح إلا بطريقة الفلانية. فالرجل صنع هذا فقتل الأب، وعنها كان ينافح، يعني قتل الأب في فتح الحصن، وعن كان بنته وكانت فارهة الجمال جدا، كانت حسناء جدا جدا جدا. فعندما أدخلت عليه يعني نظر إليها، ومعنى الكلام قال يعني أنت أقرب عدو لي، ولولا ذلك ما فعلت ذلك بأبيك الذي كان يزود عنك. وعلق ضفائرها في خيل حتى إيه؟ حتى يعني موتها. فانظر عندما يعني فعلت هذا مع أبيها الذي كان يزود عنه، وذلك في الجاهلية. الرجل فهم أن هذا إن كانت صنعت هذا مع أبيها فكيف ستصنع معه، فقال إن دي لا عدو للمرأة دي. فمع ما الحسن بيجذب الرجال وكذا وكذا، إلى أن هذا الرجل فطن أنه صنعت هذا. فهل يظن من يقطع أباه أو يؤذي أباه أن الناس ستحبه وتوقره؟ الناس قد تضحك في وجه هذا الإنسان، يعني قل إيه من أجل أن يتقوا شره. فعلينا أن ننتبه. فمن سيصل من قطع الله سبحانه وتعالى؟ وما ربك بظلام للعبيد. وقال له عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه: من أبر؟ من اللي أبر؟ بيسأل. شوف تواضع الصحابة للسؤال، يعني سبحان الله العظيم، يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم رسول الله، وينزل الوحي على رسول الله، ويذهبون فيسألون، فذهبون فيسألوا يعني عندي كذا يا رسول الله، طب أفعل كذا، طب أبر زر. البعض أحيانا بعيد، وحتى السؤال أثقل عليه من جبل أحد. السؤال سبحان الله العظيم، اسأل لعل الإجابة أو الشيء اللي عمي عليك الإجابة فيها سعادتك، سعادتك ثواني حتاخد الإجابة بإذن الله، تعمل بها وتكون من الخيرين ومن أهل الخير. لذلك سأله عليه السلام أحد الصحابة فقال: من أبر؟ فقال: أمك ثم أمك ثم أو أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب، حتى قالوا أن الأم لا ثلاثة أرباع البر. ولا يعني هذا كمان الحط من قدر الأب، الأم ضعيفة، الأم بترضع، الأم بتسهر الليالي، الأم بتتعب، الأم غالبا الأبناء بيتعاملوا معها بحساب متلخبط غير حساب الوالد، بيهابوه حتى لو كان لي عشر البر بيهابوه. الأم كانت الوصايا بها لمعاني كثيرة جدا، والأم من أعظم سبل القرب إلى الرجل بر الأم، بر الأم. ومن عنده أم فينبغي عليه أن يعلم أن معه يعني إيه كنز عظيم جدا جدا جدا، يعني تحت رجليها الجنة، إلزم قدمها فتم الجنة. وسئل عليه الصلاة والسلام عما يدخل الجنة من الأعمال ويباعد عن النار، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. قرنت بالإيه؟ بالفضائل بالفرائض قرنت بالفرائض. وقال في الخالة إنها بمنزلة الأم. احذر كيف تتعامل مع الخالة، أحيانا ممكن تكون الخالة من سنك، لا تنسى أنها خالة. نعم أنت قد لا تعطيها ما تعطي كبيرة في السن، لكن اجعل هذا الأدب موجود، لأن المسألة كلها في وجود هذا الذوق وهذا الأدب الذي به تتميز أنت وأتميز أنا. أننا أمة مهذبة، أمة مؤدبة، لا نقول الفحش والعجل من القول بسهولة، حتى لو كان مع الصغير، حتى لو كان مع الصغير. يقول وقال الصدقة على المسكين صدقة، فصدقة الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، في أجر زاد عليه. وقال لأسماء بنت أبي بكر الصديق وقد سألته عن صلتها أمها حينما قدمت عليها من مكة مشركة، فقال لها نعم صلي أمك. في بعض أيضا بعض الأقوال كده اللي نضعها في الآخر، وإلا ففي كلام آخر كتير عن صلة الرحم، في كلام كتير وكلام عن الأدب مع الأقارب، لكن هو بيوجز أو أوجز في من أجلك أنت، أن أنت في نص ساعة ساعة ربع تعرف الأدب مع الأقارب، ثم تفصل أنت وتؤدي وتبقى تنزل على الأرض بقى تطبق ما تعلمته. يقول بعض الصالحين أو بعض السلف لدرهم أضع في قرابتي أحب إلي من 1000 درهم أضعها في فاقة، يعني الواحد فقير في فاقة. قال قائل يا أبا محمد، اللي هو القائل يعني، وإن كان قرابتي مثلي في الغنى، فبدا أغنياء زي والتاني فقير، والتاني فقير، فيقول وإن كان أغنى منك. طب لو واحد وضع في الفاقة مش آثم، هذا له الأجر بإذن الله، ولكن هو يريد هنا أن يؤكد على معنى إن ما فيش شبهة تخليك ما تصلش الرحم، وكأنه يقول قبل أن تقع في أي شبهة اسأل، لأن الوقوع في الشبهة لمفاسد كثيرة جدا جدا جدا، منها تقطيع الأرحام. إن هتدي مثلا ممكن يكون أنت عمال تعطي لفلان، تعطي لفلان وكمان فلان وكمان فلان، وفلان ابنه مع ابن عمي في المدرسة أو ابن خالي، وابن عمي أو عمي أنا تربيت في بيته، فهو يتشوف مني البر، فيسمع بر هنا وهنا وهنا وهنا، وأما أنا فلا. فمن هنا إذا به يجد على نفسه، فتتقطع الأرحام ولو بشبهة. فهنا بيعلمك الشيخ أو بيعلمك أحد السلف ويقول إن الدرهم ده كأنه بيقول لك المعنى مش على إطلاقه، لكن انتبه، لأنك ممكن تعطي 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 وتنسى من هو منك، وهو ينتظر منك لا المال، هو أنت رايح له بالمال مش عايز المال. عشان كده احنا عندنا أمثال هنا في بالمصري في قلب العامية، لقيني ولا تغديني، أو فلان زي القرع بيمد البرة للخارج، يعني بيقولوا هذه الأمثال كأنهم يريدون أن يرد الإنسان بمعروفه إلى ذويه وإلى رحمه وإلى أقاربه. لكن عندما يتقي الإنسان ويذهب إلى الغني مرة ويقول له خد أنا جايب هدية، أو يا عمي أنا جايب لك هدية، أو أنا أريد أن أهادي ابنك في حفل عقد الزواج إن أنا أعطي كذا أو أأتي بالعصير أو كذا، في المرة الثانية سيتصل بك ابتداء قبل أن تخرج يقول أنا عندي، أنا معايا فلان حنين أو فلان عطوف أو فلان جواد أو حنون أو كذا، اتصل بي فورا، اتصل بي، وسيقول لك غير أولى يا ابني، غير أولى، أنت ابني، احنا غير أولى، ستجد الخير يجيب الخير. يبقى أنت عملت عجلين، قفلت أو أغلقت باب الشيطان وجليت الشبهة وصلت رحمك، والمال ذهب إلى إيه؟ هذا كلام السلف الصالح. هل إحنا بنحاول إن إحنا نتعلم نفعل هذا؟ لا، إحنا عندنا بقى فلسفة، أو مش فلسفة، حزلقة، إحنا عندنا حزلقة. أصيال 5 في 36، وبما إن إذن والموضوع يعني سهل جدا، هي مش عايزة أصل يعني زي بقوله إيه، مش عايزة ذكاء عالي يعني، لا الأمر ليس كذلك. ارفع العنان وبالراحة كده على العلم هتجد نفسك كنت هتحصل الفائدة حصلت خمس فوائد والخمس فوائد هتجيبه 50 وهذه الفائدة قد تكون محل نظر. إذن اصبر على العلم. يقول عطاء عليه رحمة الله تبارك وتعالى أبو محمد: لدرهم أضع في قرابتي أحب إلي من 1000 أضعها في فقر. وقلنا هذا ليس تقليل، وبل الفقراء من القسم اللي بيعطى من زكاة المال. ولكن يقول عطاء عليه رحمة الله يقول: لدرهم أضع في قرابتي أحب إلي من 1000 درهم أضعها في فاقة. قال له قائل: يا أبا محمد، وإن كان قرابتي مثلي في الغنى، يعني هم هو مليونير ولا مليونير؟ قال: وإن كان أغنى منك. وإن كان تعان دور وراء كلام السلف الصالح والبركة اللي كانت في كلام السلف الصالح، إزاي بيقول هذا؟ هل عطاء بيغلق الأبواب على الأيتام والمساكين والأرامل واللي في المستشفيات واللي عايزين يجروا جراحة ما معهمش؟ أبدا أبدا. ولكن عطاء بيضع الأساس حتى لا تبني بغير أساس. الأساس اللي هو الرحم، ثم بعد أن تضع الأساس هم هيتعلموا منك العطاء. هذا الغني اللي انت رحت له اللي هو قريب لك، أكيد أكيد إن كان مقصر سيتعلم منك، كما جاء في الحديث الصحيح قالوا: تصدق الليلة على غني؟ قال: الحمد لله على غني. فعندما قيل له في ذلك قال: تصدقت عليه، أو الحمد لله على غني، لعله يتعلم كيف ينفق. يعني كلام عن الأرحام كلام عظيم جدا جدا جدا، وكلام طيب، وعلماء كتير تكلموا فيه، سواء الشيخ حنبكة في الموسوعة بتاعته، وما تبحث عن الكتب دي. أنا بعتذر عن تقصير الشيخ أنه مقصده حسن، أنه عشان أنت تدرك، لكن هذا ليس عن قلة علم عنده أو كذا. وفي نفس الوقت أنت هتسأل عن المنهج أنت بتدرسه فقط، لكن هذا من باب توسيع المدارك، خاصة الكلام عن الزوج. وديكوا شايفين لما اتكلمنا عن حق الزوج مجوش أهم، تمام، وأكيد في حق الزوجة برضو الأخوات أكيد مجوش، والنهاردة هي الأقارب، لأن الثلاث حاجات دول هم الأمة، هم الأمة. الثلاث محاضرات دول مهمين، وبقية المحاضرات مهمة جدا جدا جدا، لكن إحنا اللي هنطبق الأدب مع الله، إحنا اللي هنطبق الأدب مع رسول الله، بل هذه الأشياء ثمرة لتطبيق الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتشوف الناس ويشتاق الناس إلى الإسلام وإلى المسلمين، يحبون جوارهم. لذلك سيتكلم عن الأدب مع الجيران، كأنه بيقول هذا القريب لك في القلب. طب القريب لك في الدار وليس في القلب، في الرحم يعني. يعني وتكلم عن القريب في الرحم في النسب أو في الصهر، هيتكلم طب لو اللي جنب مني لأخويا ولا عمي ولا خالي، هيبتدي يوصيك بالقريب في الدار. بعد القريب في القلب اللي هو الرحم، القريب بقى في الايه؟ في الدار، في الجار يعني. هيبتدي يوصيك بالجار، انك تتأدب مع الجار، فممكن تلتفت عن اليمين وعن اليسار فتجد 10 جيران 20 جار ليس فيهم الا ايه؟ الا قريب واحد. طب والباقي كيف اتعامل معهم؟ يقول: الأدب مع الجيران، المسلم يعترف. معلش بقى احنا هنمد شوية، عشان اللي كان عايز توضيح وقفنا معاه شوية، او اللي احنا مبتلين ليه في بعض التقصير حاولنا ان احنا نوضح. يقول: الأدب مع الجيران، المسلم يعترف بما للجار على جاري من حقوق وأداب، يجب على كل من المتجاورين بذلها لجاري وإعطاؤها له كاملة، وذلك لقوله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يقول: يكون أولا أو نمر واحد من الأدب عدم أذيته بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وقوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقيل له: من هو يا رسول الله؟ فقال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقوله صلى الله عليه وسلم هي في النار للتي قيل له إنها تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. اثنين الإحسان إلي، يبقى عدم الإذاء، يبقى مطلوب مني أعرف إيه هو الأذى حتى لا أؤذي جاري، فقد أكون أؤذيه وأنا لا أدري، تارك الراديو بالليل صوت عالي في العمارة الناس مش عارفة تنام، سيب تركت إذاعة القرآن الكريم الليل سكون كده والعمارة كلها المريض واللي بيذاكر واللي كده، وأنا في الصبح بنعاتبه، قال أنا زعلتك في شيء، يعني أنا شغلت القرآن، نعم على العين والرأس كلام الله تبارك وتعالى، ولكن لا نجعل أحد يتأذى منه. فهناك وقت لأن يخلد الإنسان من الراحة، مريض هيستريح، طالب بيذاكر، امرأة حامل في 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 في, في شهورها الأخيرة فتعبانة وكذا وكذا. إذن قد أكون أنا أؤذي وأنا لا أدري، وكم من مريد للخير لم يبلغه. فينبغي علينا الغاية لا تبرر الوسيلة، ينبغي علينا أن أنا أتصرف التصرف الصحيح والسديد. إلى عكس الأذى الإحسان، كل الإحسان إلى ذلك بأن ينصره إذا استنصره طبعا في حق، ويعينه إذا استعانه، ويعوده إذا مرض، ويهيئه ويهنئه إذا فرح، ويعزيه إذا أصيب، ويساعده إذا احتاج، يبدأه بالسلام، يلين له الكلام، يتلطف في مكالمة ولده جاري مما يخص أولاده. إنما أقول له زكي عم الظهر، وبعد الظهر بساعة يجد ابنه في المستشفى، مين يا ابن اللي ضربك؟ يقول له مع اللي معانا في البيت. طب ضربت له لأصل استفزني، استفزك يصلح؟ وأكم من هذا بقى. وطبعا بعد يقول له أنا لا رايح المسجد ولا مصلي معاه وحصلني في البيت، وممكن يكسل وممكن يبتلى والعياذ بالله بترك الصلاة، ويكون هذا الإنسان هو إيه إساءته هي السبب. ربنا عافينا وإياكم. يقول ما هو أنت وأنت ماشي مأجور، فانتبه ما تضيعش الأجور دي كلها، وأيضا وأنت ماشي بتجمع القلوب بالحكمة والموعظة الحسنة واللطف. يقول ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، تدي انصحه بالرفق. أكم من واحد يبتلى بجار عنده أخطاء، إذا ابتليت بجار عنده أخطاء خلاص وكأن أنا جالسك، لا ده هو الابتلاء هنا، الابتلاء عندما تبتلى في شخص وانت تتعب في دعوته إلى الله جل، وتجد منافذ مغلقة انك تدخله وتدور على باب انك تدخله، او شيء انك تبدأ معاه، لا ما الامر ما هو هنا بقى البذل، هنا البذل بقى انك تذهب الى البيت وتبكي لله عز وجل، ازاي ربنا ما فتحش القلوب على ايديا، ازاي جاري ده ما يحبنيش، ازاي جاري ما انتفعش مني، كيف حالك مع جارك، وهكمل مش عايز اجابة، كيف حالك كبيرا كان او صغيرا، وان كان كمان قريب لك، كيف حالك مع جارك، كم اخذ منك وكم انتفع منك، وهل انت انتفعت منه، انا مش وصولي بس انت عايز حسنات، انا وانا بقول لك روح انتفع منه بفلوس، انا بقول لك اخطب له خطبه بعشرة جني، انا بقول لك هل انتفعت منه، خدت منه اجر، صبرت على الاذى، غضيت الطرف عن اساءة ليك، حاولت تعينه او تدل انسان كان بيبحث عنه او كذا او كذا، كيف حالك مع جارك، وكم من قلب لجار لا يزال مغلقا ومعك مفتاح، ومعك مفتاح، دور في المفاتيح، معك مفتاح قلب جارك، والله أنعم عليك أنك إيه أنك قريب منه. فيقول ويرعى جانبه ويحمي حماه، يصفح عن زلاته ولا يتطلع إلى عوراته، دي غض الطرف عن الزلات ما لم تكون على حساب الشر، كل ما يخص نفسك اعفو اصفح ارميه وخد أجره، كل ما كان يخص شرع الله بالحكمة والمواضع عرفه انك غضبان في الله، عرف احيانا انا ممكن اغضب في الله وجالي مش عارف انا غضبان ليه، ما عندوش فكرة، ما عندوش علم، نفسه بتغلبه، وانا ما عندي الصبر، ليه ما يكونش عندي صبر، وايضا لا اتطلع الى عوراته، لا اسأل عما لا يعنيني، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ماذا اكل، ماذا شرب، طالع بايه، رايح بايه، جايب ايه، علي أن أدير وجهي، لأن دي عورات، الطعام عورة، النوم عورة، عشان ياخد باله وبيسأل. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. الكلمة تكون محددة ومغلفة ومهذبة وجوابها معروف، عشان ما ندخلش الأمام يكون إنسان يكون يعني لا يحسن التعبير فيبتدي يعبر بأشياء. انتبه لأمانة عشان نحافظ على عورات الناس، لأن إن سترنا عورات الناس ربنا هيسترنا في الدنيا وفي الآخرة. وإن تتبع الإنسان عورة الناس فسيتعب كثيرا. يقول: لا يضيق في بناء أو ممر، ولا يؤذي بمذاب يصب عليه، أو بقدر أو وسخ يلقيه أمام منزله. الكياس اللي عمالة تترمى من البلكونات للنهار للنهار، وليه العربيات هتعدي عليه؟ طب مرقعة تطلع تؤذي، وتأتي ببعوض يؤذي الأطفال، والرائحة تؤذي الناس. هذا لا ليس مظهر صحيح. في الخارج في بعض البلدان اللي نحن نتقدم عنهم عقديا وأيضا في النظافة، ولكن منا المهمل، منهم المدير حكى البعض ان رأى مدير معاه في نفس البلد نزل من بيته يركب سيارة العمل، وجد ورقة في تحت الرصيف، تحت الرصيف بجوار السيارة كده، أخذها وضعها في جيب البدلة بتاعته، أخذ اللي ما وضعهاش ما جنبوش صندوق للقمامة، وضعها في 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 جيبه. هل هم عندهم ثلاث أيدي وإحنا معنا اثنين؟ هل هم لهم ست عيون وإحنا معنا عينين؟ الله أنعم علينا بما هو أفضل من ذلك، الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: ولا يذيب بمذاب عليه. وانت بتحط المذاب اللي هو عندنا في مصر اسمه المزراب، انتبه بتحط ما تطولهوش ان يكون يؤذي الجار، ولا تضعه بطريقة يؤذي البلكونة اللي تحتك بدورين، وهكذا يبقى يلتفت لهذا. وكذلك ما يجيش انسان يلقي عقب الجارة هو في البلكونة في الدور الثامن، تقع على قفا انسان تحرقه ما يصلح هذا، ما يصلح هذا كله لا يحل. يقول: كل هذا من الإحسان إليه، أي كل ما يعني فعله من أفعال الإحسان اللي احنا بيناها وأنه كف أذى عنه من الإحسان إليه المأمور به في قول الله تبارك وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. نمرة ثلاثة: إكرام بإزاء المعروف والخير إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، الحافر يعني. وقوله لأبي ذر رضي الله عنه وارضاه: يا أبا ذر، إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد أقربهما منك بابا. إذا ممكن جاري يجيب لي مرقة ما فيهاش لحم، ما 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 تأففش، وده ذوق، ذا اللي يستطيعه، ذا اللي يقدر عليه. كان عندنا في المثل أيضا يقولون: الجودة بالمرقة، هي دي الجودة، مرقة بدون لحم. عرفت إن جارك بيتأذى من هذا ولا يحب الطريقة دي، ما تفعلهاش تاني، عشان ما إيه، هو مش كل الناس هتفعل هذا، مش كل الناس هتتأفف يعني، ناس كتير هتقول لك جزاك الله خير، وتاخدها كده تضع فيها خبز أو وتعمل فتة أو كذا ويأكلوها. لكن إنسان تأفف ما تعينهوش بقى على الإثم خلاص. يقول وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي. شوف ليه أهدي المين الأول يا ربي؟ طب ده موضوع الأهدي مبروغ منه، لا الترتيب كمان انظروا، يعني اللي يتحرر خير يجده. قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما أو أقربهما منك بابا. يبقى هنا تراعى الأذواق، الأذواق تراعى. خلي بالك، طب أنا اللي الثاني واقف وشايفه جاب نفس السلعة وجاب الآن تفاح، وأنا عايز أدي للجار الثاني تفاح، بس نعديت الجار الثاني وينظر طب أتصرف إزاي. انت شوف، إذا الباب الأقرب إليك لو وقاره، إن ده أقرب مغيث من البشر عندما تستغيث به إذا حدث شيء، وهو أيضا له أول الحقوق بنص الحديث. أربعة والأخيرة في الكلام عن الأدب مع الجيران: احترامه وتقديره. ف فلا يمنع أن يضع خشبة في جداره ولا يبيع أو يؤجر ما يتصل به أو يقرب منه حتى يعرض عليه ذلك. يذهب وليس على سبيل بقى الاستغلال يقول له بس هو وقع في الشبكة أنا فضلت نصيب له الشبكة وأنا عارف أصلا اللي محتاج الموضوع ده وأصلا لازم يحافظ على بيته أو على فيلته فهو لازم كده في المتر بكام أو البيت ده بكام ب200 ألف البيت ب600 ألف وهو معاه كمان يعني هو عايزه ومعاه فما تشيلش همه خالص. هل هذا يحل؟ هل هذا يحل؟ هل هذا خلق أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ 600 ألف ولا 600 مليون ولا 600 مليار أن تبعد عن رسول الله خطوة ولا الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ قل الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا كما في رواية وترجعون أنتم برسول الله؟ قالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. فأنت بتبيع كده بتبيع المروءة أو هو بيبيع آسف بيبيع المروءة بيبيع الأخلاق. والإنسان إذا باع المروءة والأخلاق ولو بكنوز الدنيا يربح. كيف يربح؟ كيف ينظر كده في, 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 في المرآة ويعرف هو محترم أم لا؟ هو احترم تعاليم الإسلام أم لا؟ هو عارف هو عارف هو بينه بالنفسه يعلم هل الفعل اللي فعلها دي في أنه يعمل كده مع جاري فعل صواب أم لا؟ لا ده خلاص وقع ده استوى. يعني ايه استوى؟ على أي الأحوال فضل يعني حوالي 5 دقائق فلو الأذان خلاص نسيبهم لبعد الأذان فضل دعاء الأذان. طيب هنحاول إن شاء الله. يقول فائدتان: الأولى يعرف المسلم نفسه إذا كان قد أحسن إلى جيرانه أو أساء إليهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن ذلك. إذا سمعت جيرانك أو اختباره ببلاش ومن بعيد وبينك وبين نفسك عشان الإنسان فينا لو أخطأ بينه وبين نفسه يستغفر ويتوب ويحسن بدون ما حد يحرجه أو حد يريد ماء وجهه. انظر يقول قال صلى الله عليه وسلم الذي سأله عن ذلك: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. الثانية: إذا ابتلي المسلم بجار سوء فليصبر عليه، فإن صبره سيكون سبب خلاصه منه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال اطرح متاعك في الطريق، فطرحه فجعل الناس يمرون به ويقولون مالك، فيقول آذاني جاري. يقول الثانية ويختم بها: إذا ابتلي المسلم بجار سوء فليصبر عليه، فإن صبره سيكون سبب خلاصه منه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال في الثالثة اطرح متاعك في الطريق، فطرحه فجعل الناس يمرون به ويقولون ما لك، فيقول أذاني جاري، فيلعنون جاره حتى جاء وقال له رد متاعك إلى منزلك فإني والله لا أعود. يعني هذا ما تيسر، ويعني هذا والله أعلم، ورد العلم إلى الله أسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الامتحان حيكون فيما في الكتاب، يعني هذا الكلام يعني اللي في الكتاب ممكن ياخد 3/4 ساعة قراءة تقريبا بتدبر، هذا اللي هتمتحن فيه. أما بقية الكلام لتوسيع المدارك وعلاج لما نحن فيه، عشان بس ممكن الكلمتين دول ما يكونوش في المحاضرة ما يتسجلوش. فالامتحان في أي مادة معاك كتابة تدرسها، أما بوسع شوية من باب طالب العلم يستجلب كثير من الفوائد المنافع، إنما اللي هتمتحن فيه اللي أمامك. وأيضا الأسئلة حين بسألها في المحاضرة مش هقول لك في السؤال أو إذا جالك سؤال مش كيف حالك مع جارك، هيجي في الكلام اللي أمامك، لكن الكلام اللي أمامك ده وراءه هذا الكلام، فبتمم لك المعنى عشان حتى وانت بتجاوب أو بتقرأ يبقى أنت عارف الكلمة أو السطر المجمل ده ورائي. أنا بحبيت بس أوضح عشان في احيانا في الثلاث محاضرات دول جبت اقوال واشياء مش هتتسال عنها، يعني الاقوال الزائده سواء قول عطاء او غيره مش هتسال عنها، ولا في المحاضرات السابقه عن الكلام عن الزوج او الزوجه، لكن من اجل ان تعمروا البيوت بطلبه العلم وبالعلم، وأن يظهر أخلاقنا في الطرقات وفي البيوت والأمة يلتئم شملها. لهذه كلمات يلتئم شمل الأمة، عشان بس ما تظنش أن الكلام ده هين، لا ده هذا الكلام سبب في جمع الأمة ولم شمل الأمة عندما تتواصل الأرحام وعندما تتكاتف الجهود على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني هذا من باب بس التنبيه عشان ما حدش يستصعب الكلام أو يستثقل المادة، لا أنت بس معنى لأنك أنت هتعمل بيها على الأرض. الأدب في الأدب لابد من وجوده على الأرض، ده خلاصة ما أقوله في الثلاث دروس دول كمان بذات، لابد من تواجد الأدب وأثره على الأرض، في المعهد، في الطريق، في المواصلة، في البيت، في الجامعة، في الشغل، في الباص. صلى الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق. جزاكم الله خيرا.